السلام عليكم، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. أحبتي الكرام، ونشكر للدكتور عبد الرحمن سليمان حضوره الدائم معنا وتفضله علينا بنشر هذا العلم النافع. إن شاء الله نسأل الله أن لا يحرمه أجره، ونعتذر إليكم نيابة عن الدكتور محمد مرقطن الذي يقضي إجازته في فلسطين الحبيبة، وهو على وشك يعني العودة إلى ألمانيا، فلم يستطع أن يكون معنا هذه الليلة. وعموما هذه الليلة آثرنا أن يكون هذا اللقاء لقاء مفتوحا منكم وإليكم. قد يعني يحدثنا الدكتور عبد الرحمن في موضوع أو في أمر معين يعني حسب ما يختاره، وسنترك المجال لمشاركة بعض الأحبة معنا هنا في المساحة. وكذلك هي فرصة للجميع إن كان لديهم أي استفسارات أو تساؤلات عن الحلقات السابقة التي تناولنا فيها الكثير عن اللغات القديمة، عن لغات العراق، عن اللغات الجزيرية، وعلم اللغة المقارن، وعلم التأثير، وما إلى ذلك. فالأمر الآن متاح يعني للجميع. كذلك يسعدنا أن نستمع إلى المتابعين الكرام إن كان هنالك مواضيع يحبذون أن نتطرق إليها في الحلقات القادمة، ويرون أنها يعني مواضيع تستحق أن تناقش وأن ندرجها في جدول الحلقات واللقاءات القادمة من حديث الثلاثاء. هذا ما لدينا إن شاء الله هذه الليلة، وأترك الآن المجال للدكتور عبد الرحمن يعني إن كان يريد أن يتحدث في موضوع ما أو يريد أن يشاركنا شيئا من عنده.
شكرا جزيلا أخي الأستاذ نواف. طبعا نحن قلنا إن هذه المساحة ستكون مفتوحة إن شاء الله، فلدينا الآن خياران. الخيار الأول، إذا كان لدى الأساتذة والأستاذات الموجودين في المساحة أسئلة معينة تتعلق باللغات الجزيرية أو اللغات السامية أو الكتابات بأنظمة الكتابة القديمة أو بالآداب القديمة السامية يعني الجزيرية، أو بالديانات القديمة، أو بما يتعلق بالتاريخ القديم أو الحضارات القديمة التي نشأت في الشرق القديم يعني في الجزيرة العربية وفي الرافدين وفي الشام وفي مصر. إذا كان هناك أسئلة معينة تتعلق بهذه المواضيع فبمقدوركم أن تطرحوها الآن فورا وندخل فيها ويجر الحديث بعضه كما يقال. فهذه نقطة، وهذا هو الغرض يعني الأساسي من يعني تخصيص لقاء مفتوح حتى يعود دكتور مرقطن الأسبوع المقبل إن شاء الله، ونستأنف الحديث في السلسلة التي بدأناها كما ذكر الأستاذ نواف. هذا خيار أول. خيار ثاني، إذا ليست لديكم أسئلة أو استفسارات معينة أستطيع أن أتحدث في أحد يعني أن نبدأ بعض أقدم خلاصة لموضوع من المواضيع المبرمجة يعني أو المجدولة الحديث فيها في المستقبل إن شاء الله بإيجاز، ونفسح المجال الأسئلة. فهذا
طيب، جميل جميل دكتور. أنا يعني أرى أن نترك للأحبة يعني دقيقتين، من أراد يعني أن يسأل فليعني ينبهنا لكي نتيح له فرصة الحديث.
جميل، تفضل يا أستاذ ربيع إذا كان طلبت اللاقط، فإذا كان عندك سؤال أو استفسار معين تفضل.
طيب، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي عليكم سعادة الدكتور عبد الرحمن سليمان والأستاذ نواف والجميع. طيب، مبدئيا السؤال هو الهاجس الذي الحقيقة ليس جديدا وسئل عدة مرات، لكن يعني أعتقد أنه يحتاج إلى شيء من التفصيل إذا أمكن يا دكتور عبد الرحمن. دائما هذا الهاجس عندنا فيما يخص طفولة اللغة العربية الفصحى أو المشتركة، لا بأس، نجد دائما كما لا يخفى على شريف علمكم أن ثمة فجوة، يعني فجوة تاريخية زمانية مكانية حتى بين يعني طفولة العربية ونضجها، يعني جاءتنا ناضجة. يعني السؤال أعتقد أنه واضح لا يحتاج إلى توضيح أكثر، هذا السؤال الأول. نعم. ويعني أكتفي به إلى أن يسأل الأخوة. نعم.
طيب جميل.
بخصوص يعني طفولتي اللغة العربية، هنالك أولا إجماع بين المشتغلين بها بأن هذه اللغة يعني ظهرت على المسرح التاريخي ناضجة، يعني لنقول ظهرت مع القرآن الكريم، طبعا الشعر الجاهلي قبل 200 أو 300 سنة قبل نزول القرآن الكريم، ظهرت هذه اللغة ناضجة جدا. إذا قارنا اللغة العربية، لعل هنالك مشكلة يا أستاذ نواف، إذا سمحت أن ربما تغلق اللاقط، ربما. نعم، شكرا. لدينا يعني هنالك إشكالية أن العربية ظهرت مع الشعر الجاهلي وفيما بعد مع القرآن الكريم والنصوص الإسلامية وهي ناضجة. وعندما نتحدث عن النضوج نقصد بالنضوج هنا أن هذه اللغة فيما يتعلق يعني بصرفها ونحوها ومفرداتها في غاية النضوج مقارنة باللغات الأخرى. وعندما نقول اللغات الأخرى، أولا نقصد الأسرة اللغوية التي تنتمي العربية إليها وهي أسرة اللغات السامية والجزيرية، وأيضا اللغات عندما غير السامية أو الجزيرية، عندما نقارنها بالإغريقية واللاتينية على سبيل المثال في اللغات القديمة واللغات التي نشأت فيما بعد، أن العربية في غاية النضوج يعني والقدرة على التعبير، يعني قدرتها التعبيرية قوية جدا، أقوى من اللغات المذكورة. طبعا إذا أخذنا ناموس أو نواميس التطور الطبيعي وقوانين التطور الطبيعي، ومن أن لكل شيء ولادة ثم نمو ثم تطور ثم بلوغ درجة يعني من الكمال إن صح التعبير، الكمال النسبي طبعا يعني النضوج، ثم الشيخوخة وبداية الـ يعني الـ 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 النهاية كما يرى أيضا علماء التاريخ، يعني هذا ينطبق، هذا القانون ينطبق على الإنسان، على حياة الإنسان، حياة الأمم، حياة الدول، الحضارات، وأيضا على اللغات. يعني فطيب عرفنا نحن العربية الفصحى في مرحلتها الثالثة وهي مرحلة النضج. إذن الولادة لا نعرف عنها شيئا في هذا يعني، أو لم نكن نعرف عنها شيئا، ومرحلة النمو والتطور لم نكن نعرف عنها شيئا أيضا. لدينا فقط أو عرفنا فقط المرحلة الثالثة التي هي النضج أو نضوج، والمرحلة الرابعة التي هي الـ يعني الـ موت اللغة وهو لا ينطبق على العربية الآن يا ذي السياق. أول من عالج هذه النقطة من المستعربين أو المستشرقين يعني معالجة مستفيضة هو المستشرق الفرنسي إرنست رينان قبل 200 سنة يعني القرن 18. توقف كثيرا يعني مقارنة باللغات السامية الأخرى التي تبدو في غاية البساطة، يعني مثلا اللغة العبرية والآرامية والسريانية هي لغات بسيطة بدائية، تكاد تبدو بدائية على مستوى التركيب والنحو والجمل. ولرينان في هذه في هذا السياق مقولة مشهورة، يعني هو طبعا قارن بين يعني عند أخرج اللغة العربية من السياق السامي وجمع اللغات السامية كلها في بوتقة واحدة إلا العربية، وحكم عليها وعلى المتحدثين بها بأنهم بدائيون. لماذا؟ لأن النص العبري القديم للعهد القديم والنصوص الآرامية والسريانية وكذا، طبعا النصوص الأكادية لم تكن معروفة على زمانه البابلية، تحدث عن اللغات والحبشية أيضا كانت معروفة، فنصوص هذه اللغات التي يعني تناهت إلينا كانت في منتهى البساطة، جمل بسيطة الجملة تتكون من 3 إلى 5 كلمات يعني إلى آخره، لا يوجد عمق في، لا يوجد تعقيد أو عمق في التركيب النحوي، لا يوجد يعني بناء جمل طويلة معقدة، جمل رئيسية وجمل فرعية إلى آخره كما يجد في اليونانية. فرينان قال أن هذه العقلية السامية البدائية البدوية البسيطة مقارنة بالعقلية الآرية الجبارة المتمثلة بالعقل اليوناني إلى آخره. فكان حكم رينان على اللغات السامية حكما عنصريا نسبيا، لأنه كان أسسه على ما بين أيديه من نصوص العهد القديم والتوراة إلى آخره. أما العربية، العربية يعني لا يسري عليها هذا الحكم، لأن بناء الجملة فيها سواء كان يعني في الشعر الجاهلي أو في القرآن الكريم والنصوص الحديث والنصوص الإسلامية الأخرى وكتب الأدب أيضا عندما ظهرت مع الجاحظ وغيره وابن قتيبية، ثم بناء يعني بنية الفعل في اللغة العربية في غاية التعقيد والتطور. فماذا قال رينان؟ قال هذا تطور في العربية استثناء يعني حكم هذا الذي أطلقته على اللغات السامية لا يسري على العربية، لأن العربية هذه تطورت عبر، يجب أن يكون أن تكون قد تطورت عبر آلاف السنين حتى وصلت إلى هذه المرحلة التي نراها أمامنا، لأن هي أقوى يعني متطورة أكثر من الفرنسية وأكثر من اللاتينية وأكثر من الإغريقية. فيعني كيف أنت الآن تشمل العربية في هذا الحكم الذي أطلقته؟ رينان ليس غبيا، يعني كان مستشرقا كبيرا ومستعربا يعني داهية، كان من دهاة المستشرقين هذا. فإذا الإشكالية الآن عندما تحدث أين هذه الطفولة، حتى هذا ينطبق على الشعر الجاهلي. طيب هذه البحور، بحور الشعر وكذا، يعني اليونان عندهم 6 بحور، العرب عندهم يعني 3 أضعاف هذا العدد. طيب من أين أتوا، كيف طوروها، كيف تطورت إلى آخره؟ هذه الطفولة لا تزال غير معروفة عندنا. متى سنعرف هذه الطفولة؟ سنعرفها عندما ننقب في الجزيرة العربية و يعني نجمع هذه النقوش الموجودة وننسخها وندرسها ونحللها تحليلا دقيقا، سنصل في هذه الحالة يعني إلى بدايات، أنا يعني أزعم ذلك، بدايات اللغة العربية. إذا نظرنا إلى أو خلينا أجري مقارنة أخرى، نأخذ البابلية، اللغة البابلية بدأ في تدوينها 2800-700 قبل الميلاد. جيد. طيب الإعراب في البابلية هو مثل الإعراب بالعربية بالضبط، بنية الكلمة الاسم، وأتحدث الآن عن الأوزان الصرفية في البابلية يعني مثل العربية بالضبط، الإعراب مثله، فقط الفرق بالنون والميم، عندهم التمويم وعندنا التنوين. إذن إذا أخذنا بنية العربية الفصحى الآن التي بين أيدينا وقارناها صرفيا ببنية اللغات السامية الأخرى، نجد أنها تماثل البابلية، البابلية 2700 قبل الميلاد. إذن بنية اللغة العربية الفصحى الصرفية على الأقل الصرفية هي 2700 قبل الميلاد على الأقل. إذن أنا أجعل يعني طفولة العربية في الفصحى في هذا السياق على الأقل 3000 قبل الميلاد.
طيب جميل دكتور، أنا اسمح لي أن أرحب الأستاذ أحمد الأقطاش، حياك الله أستاذ أحمد، وسعيدين جدا بوجودك معنا. ويعني المعروف لا يعرف، ولكن حبذا يعني لو تعرف للمتابعين ممن يعني قد لا يعرفك فعلا يعني فرصة.
شكرا أستاذ نواف، السلام عليكم جميعا. صراحة يعني هذا شرف كبير لأنني دخلت مستمعا فإذا بي أجد نفسي متحدثا بينكم يعني الله يكرمك يا رب. لكن يعني صراحة واحد أقل من أن يكون في مصاف هؤلاء القامات يعني. فأشكر لكم حسن ظنكم يعني بأخيكم الأصغر. يعني أنا دراستي الأساسية في يعني تخصص اللغة الإنجليزية ليسانس الأداب والتربية. عندي يعني اهتمام واشتغال من باب الثقافة في القراءة في اللغات السامية، اللغات القديمة والتاريخ القديم بالتبع يعني. وأيضا يعني لي غرام بتتبع النقوش القديمة ونشأة الأبجدية من رحم الكتابة التصويرية والكتابة المسمارية وما إلى ذلك، وما تمخضت عنه هذه المراحل من تطور الأبجدية إلى ظهور أبجديات أخرى تكتب بها اللغات الجزيرية. ونعلم أن هذا الاصطلاح يعني هو له القبول أكثر من
صحيح.
من السامية يعني. فإذا فنلتزم بهذا الاصطلاح لكونه يعني متوافقا مع التاريخ والجغرافيا أيضا يعني.
جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، يعني سبحان الله نحن نفكر العبد الفقير والدكتور محمد مراقبتنا الدكتور عبد الرحمن السيمان، يعني كان لدينا حوار سابق خاصة يكون يعني هنالك حلقة عن تطور الأبجدية، لأن حقيقة مسألة نشأة الحرف العربي الذي يسمى الحرف الجزم الحجازي لا تزال يعني يكتنفها كثير من الغموض، رغم أن يعني الرأي السائد أنها تطورت عن الكتابة النبطية. لكن لعلك يعني إن شاء الله تشاركنا في المساحة التي ستكون يعني قريبة إن شاء الله
أن نشأة
الحرف، لديك اهتمام في هذا الموضوع.
يشرفني
يعني كن معنا، والمساحة هذه مساحة مفتوحة، يعني الباب المشاركة مفتوح يعني طالما أنك معنا في هذه المساحة
موجود إن شاء الله.
حياك الله. طيب أنا يعني إن كان الأحبة المتابعين هنالك يعني أحد يريد أن يسأل الآن يعني فليطلب أن نشركه في الحوار، وإلا يعني سيكون الحوار مع الدكتور عبد الرحمن والأستاذ أحمد الأقطش يعني يدور حول هذه المسائل التي نهتم بها جميعا. فإن كان هنالك من يريد أن يشاركنا الآن، وإلا يعني سنستمر في الحوار حتى يعني نجد من يريد أن يتشارك أو يسأل. هنالك أحد الأخوات تواصلت معي في الخاص يعني، وهي تطلب يعني أن نخصص لاحقا موضوعا عن تطوير الطفل لغويا خاصة في اللغة العربية أولا ثم في الإنجليزية. ويعني لا أدري إن كان الأستاذ الدكتور عبد الرحمن والدكتور محمد مراقبة لديهم اهتمام في هذا المجال، وإلا يعني نعتذر منها يعني. لكن الفكرة أن يكون هنالك موضوع لاحقا عن مسألة تطوير الطفل لغويا.
تطوير ماذا يا
الطفل؟ الطفل الطفل
الطفل الطفل نعم. والله موضوع مهم يعني بصراحة. ف لنقترح أن أبحث أو نبحث معا عن زميل متخصص فيه في هذا الموضوع.
جميل. هذا ما دار في خلدي يعني. أن ندعو يعني دكتورا متخصصا في هذا، فيكون يعني الحديث من متخصص يعني أكثر وجاهة وأكثر قبولا.
إيه جميل، وإحنا منكون يعني داعمين له إن شاء الله في التنظيم.
طيب جميل. أنا دكتور المواضيع حقيقة كثيرة جدا يعني متشعبة، وطالما أن الأحبة موجودون يعني ربما يعني سأطرح بعض النقاط نتحاور فيها معكم ومع الأستاذ أحمد الأبطش. يعني عربيا ليس هنالك مشاريع لإنشاء معاجم لهذه اللغات القديمة. أنا أعلم أننا لدينا معجم للأكادية ومعجم للبابلية يعني صدرت مؤخرا في أبوظبي مثلا، وهي لدي في مكتبتي، لكن يعني ليس لدينا على الأقل معجم رقمي، معجم على الشبكة الرقمية يعني لهذه اللغات، رغم يعني علاقتها بلغتنا الشديدة. هنالك مثلا بعض المواقع كموقع يتكلم عن الجذور السامية كما يسمونها الجزيرية. فيعني لماذا لم نجد مثل هذه المشاريع عند جامعاتنا أو حتى عند المشتغلين في هذا المجال؟ هل هو الدعم، غياب الدعم المالي؟ هل هو قلة الكادر الأكاديمي؟ يعني هذا دائما هذا الأمر يشغلني كثير.
والله لا أدري أستاذ أحمد، هل لديك، تفضل أن تبدأ بالإجابة؟
أكرمكم الله دكتور عبد الرحمن. طيب لو تكلمنا عن اللغات التي ذكرها أستاذ نواف، هناك بعض القواميس موجودة منذ فترة لكنها تتفاوت في قدر استيعابها للألفاظ، يعني بعيدا عن الكتب التي وضعت في نحو هذه اللغات والقواعد اللغوية، القواميس طبعا يعني ينصب اهتمامها أساسا على المفردات الحصيلة اللغوية من الكلمات. هناك طبعا قاموس كبير للغة الأكادية وإن طبع باسم اللغة الأشورية، يعني
جامعة شيكاغو.
شيكاغو تمام، وله ترجمة عربية، يعني لا أقول أنها ترجمة دقيقة، صدرت في أبوظبي على ما أتذكر،
لكل المعجم لأنه ضخم جدا.
ضخم جدا. فيعني أنا
أستاذ أحمد، أم يعني الأجزاء القديمة التي
ما اطلعت عليه، تقريبا ترجمة فيها قدر كبير من الاختزال والاختصار والاستغناء عن بعض الإسهابات التي توجد في هذا المعجم، لأنه معجم تفصيلي ويحيل
إلى. وهل تثبت الحرف المسماري أم يعني نقحرة لاتيني؟
لا، هي نقحرة بالحرف اللاتيني بالتأكيد. ها، من ضمن الأشياء الهاجس الذي كان يسيطر علي كثيرا حينما كنت أقرأ في هذه اللغات، أن القدر الأكبر من المادة العلمية متوفرة باللغات الأجنبية وخاصة باللغة الإنجليزية، مع العوار الذي يعني يوجد في هذه، في صوتيات هذه اللغات الغربية تحديدا، لعدم قدرتها على احتواء واستيعاب الصوتيات الجزيرية. وبالتالي اللغة الوحيدة التي بمقدورها أن تستوعب هذه الصوتيات هي اللغة العربية بالأبجدية العربية. وبالتالي أنا من أنصار وجود معاجم لهذه اللغات على أن تؤلف أصالة بالحرف العربي.
نعم، هذا أستاذ أحمد وعذرني على المقاطعة، صحيح. يعني كنا ننادي بأن يكون لدينا نظام أبجدية صوتية عالمية عربية،
صحيح،
لأن أظن الإشكال البسيط في الأبجدية العربية هو الفتحة الممالة، وإلا بقية الحركات يعني هي موجودة في العربية، لكن هذه لعلها يعني تحل، خاصة أن الأبجدية العربية مرنة جدا.
يمكن ابتكار كثير من الرموز، اللغة العربية والمشتغلون بها لم يعجزوا في لحظة من لحظات تاريخها عن ابتكار كل ما يخدم هذه اللغة. فبالتالي حركات، نحن نعلم أن حركات الضبط والتشكيل والإعراب مرت بمراحل من التنقيط، حتى الرموز التي اخترعها الخليل بن أحمد، ثم بعد الخليل بن أحمد أيضا جرت بعض التعديلات على هذه الرموز، الفتحة والضمة والشدة والهمزة في حد ذاتها. فبالتالي الصوتيات المتعلقة بالحركات الخاصة باللغات الأخرى غير العربية من شقيقات اللغة العربية، نستطيع أيضا ابتكار رموز لها، نستطيع أن يعني أن نحتوي هذه الصوتيات والحركات بالرموز العربية، لأنها هي الأجدر على التعبير الأدق عن هذه الصوتيات القديمة من اللغات، طبعا اللغات الأجنبية. يعني تخيل أن ليس فقط هذه اللغات، وإنما الكارثة الكبرى هو أن تكتب لغتنا العربية بهذه الرموز الآن.
نعم، معظم الدراسات الجزيرية للأسف التي تصدر عن اللغة العربية تنقحر العربية بالحرف اللاتيني، رغم أن الحرف العربي موجود في ترميز اليونيكود العالمي.
بالتأكيد شيء عجيب وشيء فيه نوع من الخيانة العلمية، لأن اللغة الحية لابد أن تكتب بحروفها.
صحيح، وهم يفعلون ذلك مع اللاتينية ومع اليونانية، يعني اليونانية تكتب بالحرف اليوناني في البحوث، فما ذنب بالعربية.
أنا سأضرب مثالا بسيطا حتى لا أطيل، يعني أنا بحكم دراستي أو غيري ممن يعني درسوا في الجامعات هذه اللغات الأوروبية، هل نستطيع أن نؤلف أو نكتب رسالة علمية تخص هذه اللغات، نكتبها باللغة العربية ونحول هذه الكلمات والمفردات الأعجمية أن نكتبها بالحرف العربي؟ هذا لا يجوز. إذا أردت أن تتحدث عن تاريخ اللغة الإنجليزية ومراحل تطورها من اللغة الأنجلوساكسونية وعبر مراحلها التاريخية وصولا إلى الإنجليزية الحديثة، لا تستطيع أن تكتب باللغة العربية تؤلف رسالة. العكس للأسف هو الموجود في أقسام الاستشراق في الجامعات العالمية، نجد أن من يكتب اللغة العربية يكتب الرسالة من الألف إلى الياء باللغته الأجنبية وبالنقحرة اللاتيني. فشيء
وأنا أعتقد أن هذه نقطة فشل، يعني عند الباحث الذي يدرس هذه اللغة يدعي أنه يفهمها ويريد أن يوصل لها ولتاريخها ولنحوها، ثم نجده لا يستطيع أن يتعامل مع حرفها. أنا أرى أن يعني هذه مثلبة في حقه.
صحيح،
لكن الباحثين يجبرون على ذلك أظن الآن.
أنا يعني أريد بس أن أعود إلى يعني نقطة النقاش الأساسية حتى لا يتشعب الحديث وحتى يكون الأفاضل في الصورة فيما يتعلق بالمعاجم الخاصة باللغات الجزيرية. هناك بعض المعاجم ظهرت، منها ما هو موجود على الشبكة ومنها ما قرأت عنه وأعتقد أنه لم يرفع بعد. هناك طبعا هناك معجم مهم في اللغة العربية الجنوبية، الاسم طبعا الاسم المعتمد أكاديميا في اللغات، اللغة ممكن أن نسميها اللغة اليمانية، لا تشمل اللهجات المتعددة في جنوب الجزيرة، في معجم اسمه معجم بيلا، وهو قديم جدا، تقريبا يعود إلى السبعينات أو الثمانينات.
هل هو بيلا الفرنسي أم غيره؟
والله هو مكتوب باللغة الإنجليزية، يعني لا أعلم هل هو مترجم عنه أم لا، وهو مكتوب بالحرف الشبيه بالآلة الكاتبة القديمة على ما أذكر، هذه النسخة المرفوعة على الشبكة. هناك أيضا من المجهودات الحديثة أحد الباحثين وهو من أصل أردني، وهو أحمد الجلاد، وتخصصه في اللغة الصفارية كما تسمى، يعني وتنقل في عدة جامعات، كان في لايدن في هولندا، وهو الآن على ما أعتقد موجود في شيكاغو، يعني جامعة شيكاغو على ما أذكر. يعني فالمهم له معجم يعني جمع فيه المفردات التي وقف عليها في النقوش الصفائية مرتبا طبعا على حروف المعجم، لكنه أيضا باللغة الإنجليزية وبالنقحرة اللاتينية. هذا ما يخص اللغات العربية. اللغات الأخرى طبعا هناك من المعاجم التي كتبت في القرون الوسطى، معجم ابن بهلول على ما تحضر الذاكرة في السريانية. فهذه يعني تحتاج في الدراسات اللسانية المعاصرة الآن إلى إعادة تأليف من جديد لاستيعاب المكتشفات الحديثة والتطورات التي وصلت إليها الدراسات اللسانية وغير ذلك. فأنا أعتقد أن يعني مجال المعاجم يحتاج إلى جهد كثير من المتخصصين، يعني وأعتذر عن الإطالة.
شكرا لك أستاذ أحمد. أستاذ عبد الرحمن، لديك تعليق يعني خاصة لماذا ليس لدينا مشاريع جامعية أو أكاديمية في هذا المجال تحديدا؟
والله نعم، أولا لماذا ليس لدينا؟ لأن الجامعات العربية باستثناء ربما جامعة أو جامعتين غير معنية في هذه الدراسات، يعني ما عندهم علاقة مع هذه الدراسات ولا اهتمام. نكون واضحين جدا في الحديث، وأنا يعني هذه مسألة ربما ينشأ الاهتمام. أظن أن الاهتمام بدأ ينشأ في بعض الجامعات الخليجية الآن.
نعم، في السعودية أنا أرى اهتمام يعني
زايد. أكيد الاهتمام بدأ، ويعني لكن السعودية على سبيل المثال آثرت أولا أن تنشئ جيلا من الآثاريين السعوديين بدلا من الاستعانة بأجانب، وهذه فكرة في غاية الأهمية. يعني أنا أثني في هذا القرار، لأن ما حصل في العراق ومصر والشام أن هذه الدول كانت مستعمرة، وأتى علماء الآثار الأجانب ودخلوا، ويعني بدون إذن أصحاب الدار إن صح التعبير، والمهم اشتغلوا. لكن هناك فرق بين أن تكون هناك دولة وطنية تكون أطرها العلمية وتطلق مشروعا وطنيا ل يعني التنقيب عن الآثار والاشتغال عليها، وأن يأتي المستعمر يفعل. المهم هذا موضوع أن الاهتمام بطيء على في جميع الأحوال. ونحن لدينا مثال يعني إيجابي في المغرب، وأن المدرسة المغربية ركزت على المصادر التي كتبت في القرن الوسيط. أشار الأستاذ أحمد الأقطش إلى معجم بار بهلول، هذا سرياني عربي، وهنالك عدة معاجم عبرية كتبها المستعربون، أولها كتاب جامع الألفاظ للفارسي، هذا كتاب من مجلدين عبري عربي. ثم لدينا كتاب الأصول لمروان ابن جناح، هذا أيضا معجم عبري عربي. يعني ونحن بحاجة أولا على الأقل إلى إعادة نشر هذه المعاجم. قبل فترة نشر كما رأينا الأستاذ، أنا أرى أنه يجب علينا أن نعيد نشر هذا التراث اللغوي الذي كتب في العصر الوسيط. نرى أن المغاربة بدأوا بنشر يعني بنشر بعض من هذا التراث، وقبل أشهر نشر الدكتور مولاي المامول مريني كتاب اللمع لابن جناح، وهذا الكتاب هو أهم كتاب في النحو العبري، ومكانته يعني في النحو العبري مثل مكانة سيبويه في النحو العربي، ونشره بالحرف العربي، لأن اليهود كانوا يكتبون باللغة العربية ولكن بالحرف العبري. فهنالك العشرات من المراجع المهمة جدا المتاحة باللغة العربية ولكن بالحرف العبري، تنتظر من يعيد طبعها بالحرف العربي، وهذا جهد بصراحة يعني بسيط نسبيا يعني بسيط.
بل يا دكتور، يعني الآن نستطيع أن نوظف ما يسمى التعرف الصوري للحروف، يعني في وقت يعني وجيز جدا، لأن الحرف العبري سهل أن
جدا
نتعرف عليه عن طريق الآلة.
وأنا بصراحة يا أستاذ نواف عندي أشرف الآن على أطروحة دكتوراه لتطوير نظام خاص لمسح الصور. الآن نحن نمسح نصوصا عربية بالحرف العربي وفارسية إلى آخره، يعني مكتوبة بنسبة 90%، لكن الآن هنالك تكنولوجيا يعني حديثة تسمح بمسح الصور ونقلها من صور إلى حروف، وطبقناها على نصوص عربية وفارسية وعبرية، وكانت النتيجة مذهلة بأكثر من 80.
هل نصوص مطبوعة دكتورة أم مخطوطات؟
مطبوعة وحتى مخطوطات بنسبة 50% تقريبا.
نعم. جميل، المطبوع أمره يسير، لكن هو إشكالية في المخطوطات العربية لتعدد الخطوط العربية.
لكن إذا أخذنا الأدب العربي اليهودي، ودعوني فقط أن أقول كلمة واحدة، الأدب العربي اليهودي هذه تسمية تطلق على الكتب التي كتبها اليهود المستعربون في في الدولة العباسية الأموية والعباسية العباسية والأندلسية في الفترة الممتدة من حوالي يعني 850 إلى 1300 ميلادي. عاش معظم اليهود بين يعني في الحواضر الإسلامية وتعربوا تعرب لسانهم وكتبوا جميع يعني تقريبا كل كتبهم الدينية واللغوية والفكرية والفلسفية بالعربية. يعني مشهور نعرف موسى ابن ميمون وابن جناح اللغوي وابن غابيرول وإسماعيل النغريلة ويهودا ليفي. المهم هؤلاء أهم كتاب في تاريخ اليهودية كل أعمالهم كانت بالعربية ونشر معظمها في العصر الحديث ولكن بالحرف العبري. أعيد نشر إذا قل 10% تقريبا من هذه الأعمال بالحرف العربي، لكن تنتظروا من يعيد نشرها بالحرف العربي حتى تكون متاحة أمام القارئ العربي العام سواء أكان يعرف العبرية أم لا يعرف. هذا مثل هذا الشيء. وهنالك مصادر أيضا تتعلق بالسريانية باللغة العربية، هذا شيء آخر. أما العصر الحديث لماذا؟ والله هذا سؤال موجع يا أستاذ نواف. يعني نحن بحاجة بكل بساطة يعني بالعالم العربي أن يكون هنالك وحدات بحثية في الجامعات تهتم بهذه اللغات وتمول. يعني بيني وبينك الآن هذا ربما سر أبوح به، يعني الدكتور محمد مرقطن الآن يسر الله عودته عنده معجم جاهز للنشر معجم يماني عربي يا أستاذ أحمد الأقطش، يعني للعربية الجنوبية العربية القديمة
السبائية دكتور تحديدنا وكل
النقاط يعني. كل سبائية الحميرية القتبانية يعني جاهز، لكن الاهتمام بهذه إما ننشره في أوروبا عن جامعاتنا التي نعمل بها مستعدة أن تنشر لنا هذا، لكن يا أخي إذا نشرنا لايدن الآن جامعة لايدن يا أستاذ أحمد الأقطش أو دار نشر بريل الآن تنشر بالعربية، يعني تنشر بالعربية، لكن يا أخي الكتاب ثمنه 300 يورو. يعني الآن إذا نشرنا
بريل حتى حقوق الترجمة عندهم عالية جدا للأسف.
نعم نعم، هي أفضل دار نشر في العالم هي دكتور يا أستاذ أحمد يعني
صحيح.
عندهم معاييرهم عالية، هي جون بنجاميز ومعاييرهم يعني عالية جدا، يعني حتى فقط يعني أشرح لك سبب الغلاء. نحن نشرنا مجلد قبل فترة، المجلد الثاني من موسوعة المصطلح يعني عند جون بنجاميز، يعني التدقيق اللغوي وكل الكتاب كتبوا بالإنجليزية لكن عندهم معايير يعني عالية جدا التدقيق اللغوي. يعني كنت أنا والدكتور أحمد ليثي مسؤولين على المجلد، يا أخي التدقيق اللغوي أخذ 15,000 يورو.
يا صحيح فعلا هي غالية جدا
الآن، هذا يحسب في الثمن كله، فإحنا ما نستطيع الآن ننشر عند 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 بريل، وما أحد لا يستطيع أحد في العالم العربي أن يشتريه لغلاء الثمن. يعني
بالمناسبة يعني أنا أذكر في هذا المجال أن مثلا اللغة القعزية الحبشية هنالك يعني لها معجمان شهيران، معجم كلهم يعني من عامل المستشرق اليهودي الأمريكي الشهير لشلاو، الأول عنوانه معجم القعزية المقارن وهو يقارن فيه بين القعزية واللغات الجزيرة الأخرى، وكذلك معجم القعزية المختصر وهي مؤلفة منذ أمد لم تترجم يعني حتى يوم الناس هذا إلى اللغة العربية.
إيه نعم، وعندك معجم سميت للسريانية هو فيه العربية، يعني داخل فيه العربية، سرياني عربي إنجليزي فرنسي، لكن يعني أيضا هذا بحاجة إلى عناية خاصة.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل.
عساكم بخير جميعا. أستاذ عبد الرحمن، هل هناك دراسات يعني تحدثت او ربطت اللغة الأوغاديتية هو المسند العربي القديم أو المسمارية الأكادية.
يعني السؤال أستاذ سعود، هل هنالك دراسات ربطت بين الحرف المسماري في الأوغاديتية والحرف المسند العربي؟
هي الأبجدية الأوغاديتية ولا المسند العربي القديم؟
طيب جميل، شكرا لك. سيجيبك الدكتور.
لا يوجد، لا أعرف، لا، لأن الأبجدية الأوغاريتية أخي الكريم أشكالها مسمارية، يعني الأوغاريتيون يعني وظفوا رموزا مسمارية للتعبير عن أصوات لغتهم، وقد عثر في أوغاريت أو رأس شمرة، وهذه يعني كانت مملكة عاصمتها أوغاريت أو رأس شمرة غرب سوريا، يعني قرب مدينة اللاذقية الآن، يعني عثر فيها على أبجديتين أوغاريتين، واحدة من 22 حرفا وأخرى من 28 أو 29 حرفا. الأرشيف الملكي، يعني الأرشيف الذي عثر عليه في العاصمة في القصر الملكي، نصوص هذا الأرشيف كانت مكتوبة بالحرف بالأبجدية الأوغاريتية المكونة من 29 حرفا. بالنسبة عامة
أوغاريت أيضا، يعني مجرد الاسم، أنا أعلم أن الاسم في الأبجدية الأوغاريتية ينطق أوغاريتو، وكأنها هي كلمة قرية، هل هذا يعني فعلا هي تعني المدينة أصلا أو؟
نعم نعم، قرية هي أصلها قرية. نعم 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 نعم، الأبجدية التي استعملتها العامة في أوغاريت كانت 22 حرفا. هذا الأمر جعل بعض المؤرخين يعني يفترض أن الأوغاريت باعتبار المنطقة هي كنعان، واللغات الكنعانية مكونة كلها من 22 حرفا، بينما اللغات الجنوبية العربية من 28 حرفا أو 29 حرفا، جعل بعض المؤرخين يفترضون أن الأوغاريتين أو على الأقل الطبقة الحاكمة فيهم كانوا من جنوب، كانوا عرب، يعني غزوا سوريا وأسسوا الدولة الأوغاريتية، وأن العامة أن عامة الشعب كانوا من الكنعانيين أصحاب 22 حرفا. هذه فرضية يعني. أما خط المسند، خط المسند له تاريخ مختلف جذريا، يعني بنية هذا الخط مختلفة عن بنية الخط الأوغاريتي، وبالتالي فلا يوجد لا شبه على مستوى الشكل ولا على مستوى البنية الكتابية صح التعبير. فالمقارنة تكون أكيد هنالك يعني دراسات تطرقت إلى هذه الفروقات، لكن من أجل ضبط الفرق وليس من أجل القول إن المسند من هذه من الأوغاريتية أو الأوغاريتية من المسند، يعني العلاقة هنا غير، يعني نحن يعني أنه لا يوجد علاقة عضوية بين الأبجديتين. وربما، لكن لا أدري لماذا سألت هذا السؤال يا أستاذ سعود، هل هنالك يعني
هو أظن أن هنالك من دكتور من يرى أن الخط المسند يعني متعلق بالخط الأوغاريتي. الآن يعني هنالك الكثير من نظريات تدور في هذا المجال، ما أدري إذا كان أستاذ أحمد الأقطس يعني هل لديك يعني رأي خاص في هذا الأمر، يعني هل من خلال قراءتك واطلاعك يعني هل لديك مثلا تتبنى رأي معين مخالف؟
وفي الحقيقة لابد أن نفرق بين اللغة والكتابة.
صحيح،
لأن اللغة التتبع المسار التاريخي طبعا هناك حلقات مفقودة كثيرة في المرحلة الشفاهية، يعني على سبيل المثال اللغة العربية الفصحى أو ما يسمى في الدراسات الاستشراقية كلاسيكال أرابيك، اختصروها عادة حرف سي أرابيك، يعني هذه اللغة التي كانت متداولة في الشعر الجاهلي ونزل بها القرآن. البعض يخطئ حينما يؤرخ لها بتتبع النقوش الكتابات، في حين أن يعني جميع اللغات قطعت أشواطا كثيرة في المرحلة الشفهية، هذا على افتراض أن النقوش التي وصلتنا هي كل النقوش، وطبعا هذا يعني من حيث علم الآثار لا يمكن القطع والجزم بذلك، يعني لأن كل فترة يتم اكتشاف نقوش أخرى جديدة تقلب الطاولة على نظريات لغوية كثيرة وضعت. يعني فلابد أن نفرق ابتداء بين الكلام عن اللغة من حيث هي لغة، والكلام عن الكتابة بمعنى التدوين والأبجدية أو طبيعة النظام الكتابي المستخدم في تدوين هذه اللغة. هذا أولا. ثانيا، الأجريتية أو الأجرية أيا كان التعريب، طبعا في هذه اللغة هناك فرق بين حرف الغين وحرف الجيم، الجيم بالنطق الجزيري القديم يعني. فهذه اللغة دونت بهذه الأبجدية المسمارية كما تفضل أستاذنا الدكتور عبد الرحمن، لكن هذه أبجدية خاصة بهذه اللغة فقط، بمعنى أننا لم نعثر على كتابات أخرى من لغات أخرى دونت بهذه الأبجدية، بخلاف اللغات الجزيرية الأخرى التي استنبطت من الأبجدية الفينيقية ثم تطورت فيما بعد، فنستطيع أن نقتفي أثر هذه الأبجديات في تلك اللغات. فبالتالي الدائرة ضيقة جدا على الكتابة الأجريتية، باعتبار أن اللغة والكتابة تمحورت في تلك المنطقة فقط بناء على ما وصلنا من اكتشافات. هذا في أقصى شمال الجزيرة. في أقصى جنوب الجزيرة الاحتكام دائما بالنسبة للنقوش المتعلقة باللغة كأعمار يعني في تقريبا منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد، على ما يعني أحيانا القرن التاسع أحيانا القرن العاشر قبل الميلاد بحسب النقوش فقط. وهذه النقوش كما يعني يعلم الدارسون الخط المسند فيها أشكال الحروف فيها أشكال ناضجة أشكال هندسية، يعني بداهة لابد أنها قطعت أشواطا كثيرة في مرحلة النشأة والتطور حتى تأخذ هذه الأشكال المنمقة. فبالتالي يعني إيجاد أي رابط بالنسبة للكتابة بالنسبة للأبجدية لا أعتقد. يمكن أن نقول أن فقط القاسم المشترك بينهما أعني الكتابة المسمارية الأجريتية وكتابة بخط المسند في جنوب الجزيرة، هو اشتمال هاتين الأبجديتين على جل الأصوات الجزيرية القديمة بخلاف ما نجده في الأبجدية.
يا أحبة يعني تساؤل دائما، يعني البعض يدعي أن مثلا الحرف العربي الحجازي الجزم، بما أن السين والشين كانتا تمثلان بذات الرسم، أن هذا دليل على أن هذا الخط يعني ليس عربي أصالة. ما رأيكما في هذه المسألة؟ الدال والذال، السين والشين، الصاد والضاد، الطاء والظاء، العين والغين، حيث كان يستخدم لرسمهما ذات الرسم، ثم لاحقا في التنقيط يعني أصبح هنالك تفريق بينهما.
في هنالك يعني نقطة ربما بحاجة إلى شرح أخي الأستاذ نواف، هي أن لدينا ثلاث أبجديات أصول إن صح التعبير، أصول يعني بمثابة الأصل التي يعني يتفرع عنه أبجديات أخرى أو فروع أخرى. الأبجدية الأولى هي الأغارتية تحدثنا عنها، وهي بالمناسبة أقدم أبجدية موجودة، لكن هذه الأبجدية كما ذكر الأستاذ أحمد لم يتفرع عنها أي أبجدية أخرى، باستثناء ربما الأبجدية المكونة من 22 حرفا وهي أبجدية أغارتية، ولكن هذه الأبجدية انقرضت من الوجود مع سقوط الدولة الأوغارتية. إذن انتهى الأمر، الأبجدية الأوغارتية فقط. الأبجدية الثانية هي الأبجدية السينائية التي يعني تفرعت عنها الأبجدية الفينيقية، وعن الأبجدية الفينيقية تفرعت كل الأبجديات المستعملة اليوم في العالم. يعني كل الأبجديات المستعملة اليوم في العالم تعود إلى الأبجدية الفينيقية. إذن الأبجدية الأولى هي الأوغارتية، الثانية السينائية التي ولدت الفينيقية، وعن الفينيقية الأبجديات الأخرى في العالم. ثم الأبجدية الثالثة بمثابة الأصل هي المسمارية، المسند، أبجدية المسند في اليمن. هنالك منطقة رمادية في هذه الدراسات، يعني لا يوجد أحيانا يعني، أو المنطقة الرمادية أقصد فيها الفجوة في مرحلة تاريخية، فهناك من يحاول أن يملأ هذه الفجوة بناء على رؤيته للتاريخ، لهذا التاريخ. هذه الرؤية قد تكون دينية، قد تكون قومية، قد تكون يعني المهم مؤدلجة إلى آخره. القول إذن هنالك محاولات الآن ليعني رد خط المسند بطريقة أخرى إلى الأبجدية السينائية، وغير ممكن لسبب بسيط، أن بنية المسند تختلف جذريا عن بنية الأبجدية السينائية. طيب هذا تأتي المحاولة بربطها بأغاريت، طبعا نفس الجواب، البنية مختلفة جذرية على مستوى الأشكال أو الأصوات. إذن يجب أن نقر أن لدينا ثلاثة أبجديات بمثابة الأصول، وينبغي أيضا أن تبحث هذه، يعني هنالك هذه إشكالية والله عويصة، أن الأجواد التاريخية بحاجة إلى فريق يعني من البحث العلمي أن تنظر فيها، خصوصا فيما يتعلق بالتاريخ العربي القديم. هذه يعني نقطة يجب أن تولى عناية يا أستاذ نواف، يعني أستاذ أحمد، يعني تلك المنطقة الرمادية يجب أن يتوقف عندها. نعود إلى خط سؤالك أخي الأستاذ نواف، خط المسند لا يوجد فيه تلك الحروف
المزاوجة بين الحروف
المزاوجة التي يفرق بينها بالإعجام، مثلا الحاء نقطة في فوقها أصبحت خاء، نقطة في داخلها أصبحت جيما إلى آخره. هذه خاصة بالأبجدية السينائية وما تفرع عنها. إذن عندما يكون لدينا أبجدية ثانية كالأوغارتية أو كالمسند لا يوجد فيها هذه المزاوجة، فهذا اختلاف، ولا يوجد فيها الإشكال الذي نعرفه في حروف العلة عندنا، يعني هذا دليل صوتي وصرفي، صوتي ويعني شكلي واضح على أن هذه الأبجدية لا علاقة لها بتلك الأبجدية. الذين يتحدثون الآن في المساحات ويتطرقون إلى هذه المواضيع، يعني هؤلاء حكواتية لا علاقة لهم يا أخي، لا بتاريخ الكتابات ولا بتأويت، ويجزمون إلى آخره. هذه مسألة علمية يا إخوان. هنالك فرق بنيوي بين كتابة المسند والكتابة السينائية وكتابة أغاريت، ولا يمكن لعالم بهذه الأبجديات أن يعني يجمع بينهما بهذه الطريقة التي نراها، ليس فقط في المساحات، هنالك أيضا بعض المحاضرات المنشورة التي تتحدث بلغة تقريرية عن هذه القضايا، وهذا أمر لا يصح حتى من الناحية العلمية، لا يجوز.
جميل. طيب دكتورنا، نحن سنختم مع آخر متحدث الأخ بنسف.
بما أن يعني موضوع لقائكم اليوم هو لقاء مفتوح منكم وإليكم، أنا عندي موضوع حببت أكثر من مرة يعني أنا أطرح في نقاشكم حول اللغات وأصول اللغات، ولكن لم أجد فرصة مواتية. والآن سبحان الله كنت يعني تصفح التويتر وجدت اللقاء. أنا عندي سؤال، هو فيما مضى العالم العراقي فاضل السمرائي رحمة الله عليه ذكر معلومة أن اللغة العربية هي أصل كل اللغات العربية، وأن جميع اللغات تغرف من اللغة العربية، وأن تجعل جذورها إلى أو في معاني كلماتها، أو ما أدري هو يقصد البناء أو البناء اللغوي، البناء أو الرسم أو المعنى ما أتقصد، لكن ذكر أنها أغلب اللغات تعود إلى اللغة العربية. فهل هذا الطرح علمي سؤالي، وهل فيه نوع من التطرف أو التطرف أو الانحياز للغة العربية؟ وأنا أريد صراحة يعني إجابة يعني متوازنة علمية. وموضوع آخر كذلك، يعني كثر الطرح على فصول اللغات وطرحتم مواضيع كثيرة جدا. سؤالي لم أجد يوما يعني في يعني من لا أجد موضوع التي طرحت في لقاءكم دكتور نواف أو دكتور سليمان، ولكم يعني كثير التقدير والاحترام، لم أجد يوم يعني ناقشنا مواضيع تخص اللغة العربية فيما يتعلق باللغويات التطبيقية أو دعم اللغة العربية وكيف تفعيل اللغة العربية في حد يعني نشرها بين الناس أو تفعيل آليات دراستها، تبسيط مناهج دراستها، أو مواضيع فيما يتعلق باللغويات التطبيقية أو النحو العربي تبسيطه نشره يعني في آليات. يعني أخذ المواضيع دائما عن أصول اللغات، وهذا أنا لا أطرح لكن أقترح يعني ولا أفرض عليكم شيء. وأتمنى أن الإجابة تكون في السؤال بالنسبة للشق الأول كافية وافية وعلمية يعني، ولا يوجد فيها يعني أي نوع من التحيز للغة العربية، وشاكر ومقدر لكم.
طيب شكرا لك حبيبنا، ونترك الإجابة للدكتور عبد الرحمن.
والله لا، القول إن هذه اللغة أصل اللغات لا يصح من الناحية العلمية لا من قريب ولا من بعيد، لأن العلاقة بين اللغات التي نعرفها اليوم في العالم لا تدعم هذه الفرضية. فعندنا في العالم العربي يعني طبعا نحن جميعا نحب لغتنا العربية، لكن أنه هي أم اللغات وتفرعت عنها الصينية والإنجليزية. يعني الصينية لا يوجد شيء يربط بين العربية والصينية، كيف يعني الصينية تفرع عن العربية؟ يعني في أمور لا تصح أخي الكريم. هنالك أناس سامحهم الله يعني يطرحون، وهذا يعني هذه الموضة منتشرة عند العرب، لكن هنالك يعني البحث اللغوي في العالم يثبت ما يلي. يثبت أن هنالك أسر لغوية، عوائل لغوية. لدينا أسرة اللغات السامية الحامية التي كانت هكذا تسمى، واللي نسميها اللغات الجزيرية، التي وهذه أسرة يعني القرابة بينها ثابتة علميا بناء على يعني قواعد علم اللغة المقارنة لآخره. يعني هذا أمر لا يجادل فيه أحد، هذا ثابت علميا لا علاقة له بالتقول. هذه نقطة. هنالك أسرة اللغات الهندية الأوروبية، أيضا هذه العلاقة بين هذه اللغات ثابتة. جيد، هاتان الأسرتان هما أهم أسرتين في العالم، والحضارة القديمة والحضارات الحديثة كل شيء يعني كتب في التاريخ من ناحية الروحية إلى آخره، العلمية الفلسفية كتب بهذه اللغات، استثناء ربما الطاوية في روسيا فقط، في الصين، لكن أيضا يعني الهندوسية البوذية إلى آخره، كل التراث الروحي الإنسانية كتب بإحدى هذه اللغات. جيد، هنالك نظرية تقول يعني أن هاتين الأسرتين تعودان إلى أصل واحد تاريخي اسمه اللغات النصراتية، أو اصطلح على تسميته باللغة النصراتية أو the Nostratic language بالإنجليزي. جيد، هناك قرابة يعني هذه القرابة اشتغل عليها عالمان ألمانيان أهمهما هو لينوس براون. هذا الرجل يعني جمع
جميع الجذور اللغوية المشتركة الموجودة في هذه الأسرة اللغوية، واستنبط القوانين الصوتية التي تنظم هذه القرابة اللغوية. يعني نأخذ كلمة هاوس بالإنجليزي، خص بالعربية، أنه العلاقة بين خص وهو الكوخ وهاوس، يعني هناك قرابة صوتية واضحة. الذي لا يعرف الدراسات اللغوية ويسمع هذا التشابه الصوتي يقول هاوس من خص مثلا، وهذا شيء مفهوم لكن غير صحيح. نأخذ الآن، نحن الآن في زمن كورونا، والكورونا باللاتينية هي التاج، والجذر هو كاف راء نون. طيب كاف راء نون يقابله بالعربية قاف راء نون، والقرن، والقرن ما يوضع على الرأس. ففي كل اللغات الهندية الأوروبية وفي كل اللغات السامية القرن أو التاج مشتق من هذه الحروف الثلاثة التي هي القاف الراء النون. يعني مثل هذه القرابة يعني موجودة واشتغل عليها واستنبطت، لكن النظرية التي تسمى بالنظرية النوستراتية موضع خلاف في الدراسات اللغوية، لا يوجد إجماع مطلق عليها. إذن فهذا التشابه الصوتي، التشابه الصوتي لا يؤخذ به في الدراسات اللغوية. هنالك بعض الكتاب العرب يعني يأخذون هذا التشابه الصوتي بين اللغات، بين العربية واللغات الأخرى، ويستنبط منها أن العربية أم اللغات. هذا كلام غير علمي ولا يستقيم من الناحية العلمية، لا من قريب ولا من بعيد. أحيانا الحب يعني يعمي ويصم. أنا أقول استحضر في هذه المناسبة اليوم العالمي للغة العربية، كان في 18 ديسمبر في العام الماضي، ودعيت للحديث يعني في اليونسكو في باريس في هذا الموضوع، في هذه المناسبة، وكان الموضوع العربية والتواصل الحضاري، العربية وموقعها من التواصل الحضاري. فأردت أن أدلل يعني أن أهمية العربية في التواصل. طيب يا أخي، العربية أهميتها إذا يعني فقط ما نراه أمامنا، هي لغة الإسلام الذي يدين به حوالي 2 مليار مسلم في العالم، هذه واحدة، هذا أمر حسي يعني واضح للأماثل للعيان. اثنان، هي بمثابة اللغة الأم تقريبا للغات السامية، يعني البحث العلمي يشير بطريقة أو بأخرى إلى مركزية اللغة العربية في الدراسات السامية. لذا قل اللغة المركزية، إذا أردنا أن نتجنب كلمة أم مع يعني التسليم يعني مع الاعتراف بأنني يعني أعتقد إلى أنها هي الأم، يعني اعتقاد طبعا بحاجة إلى بعض التدليل العلمي جيد، لكن في جميع الأحوال هي اللغة المركزية فيه. ثالثا، هي لغة الحضارة العربية الإسلامية الذي يعني تعتبر واحدة من اللغات الأربع التي هي لغات الحضارة، لغات المصدر للحضارة الإنسانية، اللاتينية الإغريقية، اللاتينية، العربية العبرية، لذلك تدرس في جميع العربية باعتبارها لغة العهد القديم وأهميتها للحضارة اليهودية المسيحية في العالم. طيب، الجامعات منذ تأسيسها حتى اليوم تدرس العربية باعتبارها لغة مصدر للحضارة الإنسانية، وهي إحدى اللغات الست لهيئة الأمم المتحدة. طيب، إحنا نترك كل هذه الفضائل للغة وكل هذه الأهمية للغة ونلجأ إلى الغيبيات بناء على الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء الحسنى، ونذهب نحاول أن ندلل على أنها أم اللغة. هذا كلام كله لا يستقيم أخي الكريم، لا من قريب ولا من بعيد، فليس علميا ويفتقر كليا إلى العلمية. أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك الأول، ولم أعد أتذكر ما هو السؤال. نعم، السؤال الثاني، اللغويات التطبيقية. والله أخي الكريم، نحن في هذه المساحة فيها الأستاذ نواف البيضاني والأستاذ أحمد الأقطش وزميلنا الدكتور الغائب الآن المسافر الدكتور محمد مرقطن والعبد الضعيف. نحن متخصصون في اللغات القديمة، في اللغات السامية، متخصصون في أيضا بالنسبة إلي بالأدب اليوناني القديم، ومتخصصون ببعض اللغات القديمة التي يعني جاور أصحابها
منطقة الشرق القديم، ونؤمن بالتخصص، يعني لذلك نتحدث في مساحتنا في هذه المواضيع التي يعني بالنسبة إلي أفنيت حوالي ربع قرن في الدراسة والتحصيل فيها. فلا نتحدث في قضايا بالنسبة يعني إن نفتح الآن موضوع اللغات اللغويات التطبيقية إلى آخره، هذه مهمة جدا، لكن أرى أن هناك الكثير من المتخصصين فيها. في
هنالك دكتور عبد الرحمن سمحت لي، يعني هنالك أكثر من بودكاست في اللغويات كبودكاست ألسن، يعني استضاف الكثير من المتخصصين أيضا في
هذا. جميل جميل وأردت أن أشير إلى البودكاست للدكتور هشام القاضي، يعني هو من أفضل من يتحدث في هذه المواضيع.
لسانيات أو ألسن
نعم، مقهى اللسانيات نعم.
طيب شكرا لكم دكتورنا، وشكرا لك استاذ احمد.
معلش دكتور بس
اخوي نواف من تابعنا في حديث الثلاثاء الماتع والممتع دوما، وهذا اللقاء كان لقاء خفيفا، اردنا ان يكون يعني لقاء مفتوحا لكي يكون هنالك تواصل بيننا دائم، لم نريد ان يكون هنالك انقطاع كبير، ونعدكم بإذن الله في المساحات القادمة بمواضيع دسمة ومواضيع يعني مشوقة لكم جميعا، ويمكنكم التواصل معي ومع الدكتور عبد الرحمن والدكتور محمد مرقدن والأستاذ أحمد الأقطش إذا أردتم اقتراح أي موضوع معين، وبإذن الله يعني إن رأينا أن لدينا القدرة على الحديث به والإفادة سنجدله في هذا الحديث. دكتور عبد الرحمن كلمة لك والأستاذ أحمد ثم نختم. يعني
شكرا جزيلا، يعني كانت المساحة اليوم خفيفة وسريعة فقط لأن زميلنا طبعا الدكتور الفاضل محمد مرقطن غير موجود، فشكرا جزيلا على حضوركم والمعذرة عن عدم يعني معالج جميع المواضيع، ونراكم إن شاء الله في المساحة المصرية
بإذن الله. أستاذ أحمد
طبعا يعني أعجز عن شكركم جميعا لإتاحة هذه الفرصة للعبد الضعيف أن يشارككم الاستماع والاستمتاع بهذه الحوارات الثرية، فأشكر المستمعين، وأعتقد أن نظرا لضيق الوقت لم نتمكن جميعا من التباحث في هذه القضايا، وإن شاء الله تستكمل في اللقاءات القادمة. شكرا أستاذ نواف، وشكرا أستاذنا الدكتور عبد الرحمن على هذه الفرصة.
شكرا لكم جميعا، شكرا مرة أخرى دكتور عبد الرحمن أستاذ أحمد، شكرا المتابعين الكرام، فهذه المساحة وهذا الحديث الثلاثائي لم يكن له أن يستمر لولا وجودكم وتفاعلكم، وبإذن الله نلتقيكم بعد أسبوعين في ثلاثاء قادم ومساحة جديدة وحديث ثلاثائي ماتع حول اللغات الجزائرية وتاريخ اللغات بشكل عام. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.